بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا التطبيق من التعريف، وثم ندخل في الأمر الأول. تعريف الإمامة، ولا صفحة 241. تعريف الإمامة، ما هي الإمامة؟ الإمامة ولاية إلهية عامة خلافة عن رسول الله. المراد من إلهية أنها بتفويض وتنصيص من الله تبارك وتعالى. ومن عامة شمول وظائف الإمام التشريعية والإجرائية لشؤون الدين والدنيا أجمع. ومن خلافة عن الرسول الإمامة المنفردة عن النبوة التي هي محل بحثنا، لا الإمامة المجتمعة مع النبوة، فإن النبي وهو الموحى إليه لتبليغ رسالة الله قد يكون ذا وظيفة إرشادية فحسب، وقد يكون إضافة إلى تلك إماما ذا ولاية إجرائية. واستيفاء البحث في المقام يتوقف على بيان الأمور التالية. الأمر الأول، الإمام من أصول الدين، وظائف الإمام، مواصفات الإمام، كيفية تعيين الإمام، وأنه لا يكون إلا بالنص الشرعي. فإذا اتضحت هذه المقدمات ننتقل إلى المقصود من هذا الأصل، وهو يقع ضمن أبحاث ثلاثة. البحث الأول أن الإمام بعد الرسول هو علي عليه السلام. البحث الثاني، الأئمة بعد علي عليه السلام. والبحث الثالث، ولاة الأمر والحكام. ثم بعد الفراغ من هذه الأبحاث نطرح سؤالا مهما كثير الترداد على الألسن حول خلاف المسلمين في الإمامة، ونجيب عنه جوابا قانعا لكل ريبة وشافا عن كل شك بإذنه تعالى. وإليك فيما يلي بيان كل من هذه الأمور. الأمر الأول، هذا كله طبعا شرحناه الحمد لله رب العالمين. الأمر الأول، الإمامة من أصول الدين. بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشريعة خاتمة لما تقدمها من الشرائع، وعامة لجميع البشر على اختلاف طوائفهم وأعراقهم، لتكون دين الله الخالد لجميع شعوب العالم. وقد أدى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما كان مقدرا له من بيان أصول الدين وفروعه وتشكيل نواة المجتمع البشري الإسلامي الصالح، أداه بالتمام والكمال، ثم ارتحل إلى ربه. ارتحل الرسول الأكرم والرسالة لما تستكمل بعد جميع أهدافها، لأن غايتها القصوى لم تكن لتستوعب حياة النبي، لم تكن لتستوعب حياة النبي الأكرم بلوغها. فكان والحال هذه لابد من قيام أشخاص كاملين بعد النبي الأكرم بإكمال المسيرة الذي بدأه، بأن يبينوا جميع أحكام الشريعة لله تعالى، وينشروا دين العدل الإلهي في كافة مجالاته الإدارية والاقتصادية والأمنية بين الناس، إلى أن تتحقق كامل أهداف الرسالة ببسط شرع الله في جميع أقطاع المعمورة. وهؤلاء الأشخاص هم الأئمة، ووجودهم يعد في منطق العقل من أوجب الواجبات، إذ بدونهم تبقى الرسالة مبتورة ولا تنال ولا تنال هدفها الذي لأجله أرسلت، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. وتنتفي بالتالي فائدة بعثة النبي الخاتم وتكون لغوا وعبثا. والله تعالى حكيم منزه عن فعل ذلك. وبهذا يتضح أن ضرورة الإمامة لا تقل عن ضرورة النبوة، بل هما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فتكون الإمامة حينئذ من أصول الدين، والاعتقاد بها من أركان العقائد الإسلامية. عرفنا لماذا جعلت الإمامة من أصول الدين من خلال هذا الكلام. الأمر الثاني، وظائف الإمام وصلاحياته. قد ظهر لك مما تقدم أن الإمامة في حقيقتها استمرار لوظائف النبوة في كافة مجالاتها، وأن المسؤوليات التي تقع على عاتق النبي هي نفسها الواقعة على عاتق الإمام. وبالتالي فالصلاحيات التي يتمتع بها النبي والمجالات التي يحق له فيها إعمال أمره ونهيه وعلى البشر إطاعته هي نفسها للإمام. نعم، يمتاز النبي عن الإمام بأن النبي يقول ما يقوله ويفعل ما يفعله بوحي وإرشاد مباشر من الله تعالى، بينما الإمام يقول ويفعل بتعليم مسبق من النبي. هذا هو الفارق. هذا هو الفارق. نعم، علمني رسول الله.
ليش ما هو أجراء؟
خب انتهت حياته
وجد عمل
هذا التعليم. كما أنت مدير وتعطي الوكيل العمل في أثناء خروجك مثلا.
لا صحيح، أنا التعليم متى كان؟ كان في زمن حياة النبي.
في زمن حياة النبي منذ نعومة أظفار علي عليه السلام.
سلام الله عليه. فإذا ليش ما هو النبي طبق؟
شلون ما طبق؟ طبق.
لا طبق يعني ليش ما النبي هو؟
هناك بعض القضايا لا زالت ذكرنا بالأمس بأن وبالأول أمس أيضا بأن الرقعة الإسلامية اتسعت، بدأت حالات أخرى مستجدة على الإسلام تستجد، ولكن هذا كله من الأصول التي تعلمها من الرسول وهكذا. أحسن الله إليك. نعم، يمتاز النبي عن الإمام بأن النبي يقول ما يقوله، هذا هو الفرق، ويفعل ما يفعله بوحي وإرشاد مباشر من الله تعالى، بينما الإمام يقول ويفعل بتعليم مسبق من النبي. ويمكن للمتتبع في سيرة الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله أن يستكشف المسؤوليات التي كان يتولاها والصلاحيات التي كان يتمتع بها، وبالإمكان تلخيصها في الأمور التالية. أولا، تفسير كتاب الله العزيز وشرح مقاصده وبيان متشابهاته وتقرير قصصه وحكمه وأخلاقه وعقائده وبراهينه. الأمر الثاني، بيان حكم الله تعالى في الموضوعات التي كانت تحدث وتستجد ولم يكن قد نزل فيها حكم مسبق. صيانة الدين في عقائده وشرائعه ومفاهيمه عن الشبهات المضلة والتشكيكات الباطلة التي يثيرها أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين. الأمر الرابع، صيانة المسلمين عن الانحراف في عقائد الدين وشرائعه ومفاهيمه بمراقبتهم المستمرة على جميع هذه الأصعدة وتصحيح أي أخطاء تظهر في أفكارهم وأفعالهم. الأمر الخامس حفظ الوحدة بين أبناء المجتمع الإسلامي المتعدد الطوائف، حيث كانت تظهر بين الفينة والأخرى من بعض الأفراد بعض النزعات القبلية والأهواء الجاهلية الموروثة. الأمر السادس إدارة أمور الدولة الإسلامية التي أوجد صلى الله عليه وآله وسلم نواتها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع آفاقها وأبعادها. وبناء على ما قدمناه لك يكون الإمام مسؤولا عن هذه الوظائف ومتمتعا بنفس هذه الصلاحيات الإجرائية. فضل شيخنا. نعم. ولا زال يتعلم أيضا، فإنا نتزود من العلم أيضا، يعني إضافة إلى ما أعطوا أنهم يتعلمون أيضا، ولكن نعم بالضبط. الأمر الثالث مواصفات الإمام ومؤهلاته. الآن وقد وقفت على حقيقة الإمامة ومكانتها ووظائف الإمام وصلاحياته، يمكنك أن تدرك ما يلزم أن يتصف به الإمام من مؤهلات وما يشترط أن يكون فيه من مواصفات، وهي بعبارة جامعة كل الكمالات التي يشترط اتصاف النبي بها، وأبرزها العصمة والإحاطة بأصول الشريعة وفروعها والمعرفة. نعم. بني. والمعرفة التامة بكتاب الله والسنة نبيه. إذن لاحظوا هذه العصمة، الإحاطة بأصول الشريعة وفروعها، المعرفة التامة بكتاب الله وسنة نبيه وقدرته على دفع الشبهات وصيانة الدين والحكم بالعدل. هذه نفس الوظائف. فلو لم يكن الإمام معصوما عن المعصية والخطأ كالنبي، فكيف يكون مبينا لشريعة الرسول وهاديا للناس إلى الحق، حيث لا يؤمن حينئذ من كذبه أو خطأه؟ وكيف يكون له على الناس حق الطاعة والتسليم التام ولو لم يكن الإمام عالما بأصول الشريعة وفروعها؟ لكان حاكما بالظن والاستنباط والرأي والقياس والاستحسان، ومع هذا كيف يكون صائنا للدين من الانحراف في شرائعه وعقائده ومفاهيمه؟ وكيف يقضي بالحق والعدل بين الناس؟ قد يقال، هذه الشبهة التي ذكرناها بالأمس، قد يقال بأن العلم بسنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأحاديثه الشريفة كاف في الإمام، خصوصا مع تصريح القرآن الكريم بتحقق إكمال الدين وإتمام النعمة في آية كريمة نزلت على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في أواخر حياته المباركة، وبالتحديد في 18 من ذي الحجة من السنة 10 للهجرة، وهي قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الدين كاملا برحلة الرسول الأكرم، كفتنا سنته الشريفة ليعمل المسلمون وأئمتهم بها، وأئمتهم بها، ولا شيء وراءها يحتاج إلى بيان وقيم عليه جوابه. هذا هو يبين ان هي ما الكمال بمعنى اكمال اصول الدين. هذه الشبهه نفسها، هذا اللي انت الان ذكرته هي نفس الشبهه. يعني يقول انه كمل الرساله فمال لا مو اي هذا 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 هذه نفس الشبهه، هذه نفس الشبهه تماما. الان نجيب جوابها. ان الرسول الاكرم صلى الله عليه واله لحق بالرفيق الاعلى، ولما يبين سوى جزء يسير من الاحكام، من الاحكام هناك بعض الاشياء لم تبين من الاحكام، يتناسب والظروف المكانيه والزمانيه، هذا الاتساع، هذا التطور، هذا هذه كلها لها أحكام، والموضوعات التي كان يواجهها المسلمون آنذاك، وهي مما لا يمكن أن تكفي بحال على فرض صيانتها من الدس. هذا بعد لو فرضنا أنها صينت من الدس، بينما أنتم قرأتم في منابع الحديث مصادر السنة الشريفة أنه حصل هناك التحريف في السنة ومنع تدوين الحديث وهو أليس كذلك؟ وهي مما لا يمكن أن تكفي بحال على فرض صيانتها من الدس والتحريف في هداية الأمة وجميع شعوب العالم في جميع الأزمان المستقبلة. فإذا فرضنا وقوع الدس والتحريف فيها كما قد حصل فعلا، لم يبق للاعتماد عليها مجال. وأما الآية الكريمة المذكورة فإن ظرف نزولها والقرائن الموجودة فيها تدل على أن المراد من إكمال الدين وإتمام النعمة إحكام أصول الدين ودعائمه وضمان استمراريته وبقائه بإبطال ما كان يطمع فيه المنافقون الذين هم كافرون في الواقع، من تزلزله نعم من تزلزله خطأ هنا من تزلزله نعم من تزلزله صح وبطلانه بوفاة الرسول الأكرم كما هو شأن كل الدعوات الدنيوية، فإنها تفنى بموت دعاتها. تم ترسيخه وإكماء وإحكامه بإعلان علي بن أبي طالب في ذلك اليوم الذي نزلت فيه الآية الكريمة إماما وخليفة على المسلمين بعد الرسول، وبذلك يئس الذين كفروا وتمت النعمة على المسلمين. هذا ولكن أهل السنة انطلاقا من فهمهم المغاير لحقيقة الإمامة، حيث إنهم يعتقدون أنها سياسة زمنية لرعاية شؤون المسلمين الدنيوية، هذه أيضا صحوها المسلمين كما نعهدهم من رؤساء الدول، لم يشترطوا في الإمام تلك الكمالات التي اشترطناها، بل اكتفوا باشتراط أن يكون بالغا عاقلا مسلما سليم الحواس والأعضاء، أن يكون قرشيا لما رووا عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يزال الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، وأن يكون من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين، وبعضهم اكتفى بأن يكون عالما بما يلزمه من فرائض الدين، أن يكون شجاعا بصيرا بأمر الحرب وإدارة الدولة، أن يكون عادلا، واكتفى بعضهم بأن يكون متقيا لله في الجملة. تعلمون لماذا؟ قال هكذا في الجملة، يعني لا يشترط أن يكون في بداية حياته مثلا، المهم الآن هو متقي، أو أنه ماذا في أيام حياته، الأكثر أنه متقي، الأكثر أنه متقي، يقولون أن هذا متقي لو عمل ذنبا واحدا أو اثنين لا يقال عنه شيء، بينما نحن نقول ماذا حتى ذنب واحد لا يفعل، لا بد أن يكون معصوما، حتى ذنب واحد لا يصنع، ومن استطاع أن يأتي بذنب لعلي فليأتي، هذا هو الفرق. هذا فعلا يعني فرق كبير، بينما نجد أن هناك مثلا ممن يكتب في فلان وفلان 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 وعلان أنهم كانوا في أيامهم مثلا من العصاة، وأنهم كانوا مثلا يصنعون ويفعلون ويعملون، مشكل.
يقولون أساء الأدب إلى زوجة النبي
صلى الله عليه وسلم. أنا قرأت لكم قبل فترة ما هو موجود في، يعني هذا في كتب هذا ليس في كتب الإمامية، إنما هو من كتب التاريخ وكتب السنة العامة أنفسهم، يعني لا كل حال.
هذا في صعب بينهم، هاي الأدعية نحن ندرك أنه الأدعية أغلبيتها الواردة عن
إن شاء الله. بلي التفت هذه فيها مو إجابة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، إن شاء الله أتكلم أجي إن شاء الله لما أجي، صحيح لما أجي إن شاء الله إلى بحث هنا.
أخبرني بالله كانوا ينبون،
نعم التفت ماذا فهمت السؤال أصلا، وعلا إن شاء الله تعالى بخدمتكم إن شاء الله نسأل الله التوفيق. وقد عرفت أن شأن الإمام ومقامه أعلى وأعظم من مجرد إدارة الدولة، وأنه بالأصل والأساس مسؤول عن بيان شريعة الله وإكمال مسيرة الرسالة باتجاه هدفها الإلهي الذي لأجله أرسله، ولا يقوم بأعباء ذلك سوى شخص مثالي له، ما مثالي له ما للنبي من الصفات والكمالات، بلا أدنى تفاوت سوى في الإحياء في الإيحاء إليه. نعم هذا هو الفرق بينهما. الأمر الرابع كيفية تعيين الإمام، مما بيناه في حقيقة الإمامة، وأن الإمام يجب أن يكون شخصا مثاليا من الأمة له القابلية لتحمل أعباء وظائف النبوة وإكمال المسيرة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الغاية التي أرادها الله، وهي نشر الدين ووراثة المؤمنين للأرض والحكم بالعدل بين الناس وهداية البشر إلى الكمال الذي خلقوا له، ومما يستلزمه ذلك من لزوم كون هذا الشخص معصوما عن المعصية والخطأ ليكون مفروض الطاعة على الناس، وكونه عالما علما تاما بأصول الشريعة وفروعها، وعارفا كمال المعرفة بكتاب الله وسنة الرسول وغير ذلك مما تقدم من جميع ذلك، يظهر بوضوح أن مثل هذا الشخص المثالي لا يمكن نصبه إماما على الناس إلا بتعيين من الله تعالى، ولا تتحقق إمامة أحد بالمعنى الذي بيناه لك بإيكال أمر تعيينه إلى الناس بالانتخاب وغيره. ولكن أهل السنة انطلاقا من فهمهم المغاير لحقيقة الإمامة سلكوا مسلكا آخر في كيفية تعيين الإمام، فقالوا بأنه ينتصب نصبا شرعيا تجب فيه إطاعته بأحد الطرق الثلاثة التالية: أولا البيعة، وهي تعني الانتخاب ولكن لا بصيغة الديمقراطية المعروفة في أزماننا هذه، بل بأن يصفق المسلمون بيد المرشح قائلين له بايعناك بإمرة المسلمين أو نحو ذلك، ليس بالضرورة يصافحونه وهكذا. وتكفي مبايعة شخص واحد من وجهاء المسلمين له ليتعين خليفة مفروض الطاعة. هذا كل شيخنا شرحناه احنا الآن فقط تطبيق، ولذلك يمكن انت عندك أسئلة ما أدري. نعم
بلي؟
نعم نعم و... مولانا العزيز هم يتهمون إيران بأنها ليست ديمقراطية صحيحة وانتخاب الرئيس ليس بصحيح كذا، بينما يشارك كل الشعب الاستفتاء، كل الشعب الذي يريد يتفضل، بينما هناك مولانا تشترى هذه بالأموال.
نعم.
بغير حساب. على كل حال، كما حدث في تعيين أبي بكر للخلافة فإنه لم يبايعه أحد في السقيفة إلا عمر، وأما بقية الحاضرين فمنهم من ضرب حتى أدمي. قرأنا لكم من تاريخ الطبري. نعم. ومنهم من سكت عن الاعتراض ثم بايع خوفا على نفسه، وقال بعضهم بل لا بد في عقد الخلافة مبايعة من 5 أشخاص يعقدها أحدهم برضا الأربعة، لأن أبا عبيدة الجراح وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة تابعوا عمر في بيعته لأبي بكر قبل خروج الناس من السقيفة، ولم يتأنى أبو بكر بعد هذه البيعة المختصرة في التصدي للحكم، ولم ينتظر مبايعة الأصحاب في المدينة وفي الأقطار له. الأمر الثاني الاستخلاف والعهد، فإذا عين الخليفة شخصا كائنا من كان للإمامة من بعده انتقل الأمر إليه بعد موته أو خلعه نفسه. ومن هذا القبيل كانت خلافة عمر، حيث إن أبا بكر دعا عثمان بن عفان فقال له اكتب عهدي، فكتب عثمان بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبيه أبو بكر بن أبي قحافة آخر عهده في الدنيا نازحا عنها إني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب، فإنه تروه عدل في عدل، فإن تروه عدل فيكم ظني ورجائي فيه، وإن بدل وغير فالخير أردت. يعني لا تلوموني بعد، أنا أردت الخير لكن هو بعد مو زين. القهر. الأمر الثالث القهر والاستيلاء، فإن من يتصدى للإمامة بالحرب والنار ويقهر الناس بشوكته تنعقد له الخلافة وإن كان فاسقا أو جاهلا، وهذه الأمور بغنى عن التعليق عليها، وإنما نكتفي بالإشارة إلى أنها كما يظهر وحية لكل من يواجهها وضعت على أساس تصحيح خلافة بعض الخلفاء، ولم ينطلق واضعوها من أساس فكري منطقي لتصحح عليه خلافة الخلفاء إن طابقت كما كان ينبغي. إن حقيقة الإمامة التي عرفناك عليها وعظمة المقام الذي يتولاه الإمام لا يمكن أن يستوفيا بمقتضى أبسط المحاسبات العقلية بهذه الطرق التي ذكروها. تقبل بهذه الطرق، بيعة بهذه الطريقة أو استخلاف بهذه الطريقة أو القهر والاستيلاء وبعد ذلك يكون حاكم؟ إن حقيقة الإمامة كذا كذا، بل إن ترك الشارع المقدس الأمة بلا راعين أمر مرفوض في منطق العقل ومحكوم باستحالته على الحكيم تعالى شأنه، وإن هو إلا كترك قطيع الضأن في مفاوز الهلاك ومرامي المجهول جمع مفازة. فريسة أنياب الذئاب بلا قيوم عليها يحرسها ويكلأها. فكيف يسوغ لجماعة السنة أن ينسبوا إلى الله تعالى هذا الإهمال والتهاون والتضييع لرسالته وهدايته مع عنايته ببيان أحكام موضوعات قد تبدو تافهة في معيشة الإنسان؟ إن هذا مما يقضي منه العجب، غير أننا نعتقد بحزم ثبوتيا كما مر عليك وإثباتيا كما يأتيك أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك أمته إلا وقد عين لها رعاتها المثاليين وقاداتها الربانيين ليخلفوه في إكمال مسيرته، وهم أئمة الهدى الاثنى عشر، أولهم علي ابن أبي طالب وآخرهم المهدي ابن الحسن العسكري إمام زماننا، عجل الله له الفرج وجعلنا من أنصاره. اللهم صل على محمد وآل محمد، عليهم جميعا صلوات الله وتحياته. وهذا ما نثبته أيضا للباحث الكريم فيما يأتي إن شاء الله. الإمام بعد الرسول علي عليه السلام، ونثبت ذلك إن شاء الله في الدرس القادم.